هو الباب الرابع من كتاب البيع أو كتاب البيوع. وكتاب البيوع هو الكتاب العاشر ضمن هذا المتن الذي نحن بصدد دراسته، وهو متن الدرر البهية لصاحبه ومؤلفه الإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني عليه رحمة الله، صاحب التصانيف النافعة والمؤلفات الغزيرة والغنية بالعلم التي استفاد منها العلماء كثيرا ممن جاء بعده، وكتبه تغني عن شهرته، فكتبه الفقهية من أعظمها وأجلها كتاب نيل الأوطار الذي شرح فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الأحاديث التي جمعها وانتقاها المجد ابن تيمية عليه رحمة الله. وله أيضا كتاب مشهور في الفقه يسمى السيل الجراب المتدفق على حدائق الأزهار، وله أيضا كتاب في الفقه يسمى وبل الغمام في شفاء الأوام، وهو كتاب يقع في مجلدين، فيه فوائد عزيزة وغزيرة في مثل هذا الكتاب. وله هذا المتن الذي نحن بصدد دراسته، وهو متن الدرر البهية، وقد تولى شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب له يسمى بالدراري المضية، شرح الدرر البهية. ولقيمة هذا الكتاب كما سبق وأنا أشرت في غير مناسبة، تولى شرحه كثير من العلماء، منهم الإمام المصنف نفسه، ويليه ابنه أيضا في كتاب اسمه الصموط الذهبية في شرح الدرر البهية، وهو تقريبا نفس المعلومات التي ذكرها الإمام الشوكاني في الدرر الماضية نقل عنه ابنه في كتاب هذا الذي اسمه بالصموط الذهبية. وكذلك جاء بعد ذلك محمد صديق حسن خان القنوجي المتزوج بملكة بوبهال، وهو صاحب أيضا التصانيف النافعة الجامعة، فشرحه في كتاب وهو مشهور متداول الآن بين يدي الطلبة، وهو كتاب الروضة الندية في شرح الدرر البهية. وإن كان والحق يقال أن ما ذكره صديق حسن خان في شرحه هذا لا يزيد ولا يعد أن يكون مما استفاده من ما كتبه الإمام الشوكاني في شرحه هذا، فالتقريب أخذ نفس الشرح وأودعه في كتابه، اللهم إلا بعض الزيادات أو بعض الاختصارات أو بعض التعاليق التي زادها عليه، ومع ذلك نال الشهرة أكثر مما نالها مؤلفه، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شغل، والله سبحانه وتعالى يكتب القبول لمن شاء من عباده. المهم ذكرنا هذه المقدمة حتى يتسنى لمن التحق بنا مجددا أو نسي ما كنا فيه، أن هذا الكتاب أو هذا المتن هو في الأبواب الفقهية المتنوعة بدءا من أقسام المياه أي الطهارة إلى آخر باب متعلق بالفقه، وكنا قد مررنا على كتب كثيرة، وهذا الكتاب العاشر وهو كتاب البيوع. والبيوع أيضا قسمه المؤلف رحمه الله إلى أبواب كثيرة، ذكرنا في الباب الأول باب البيوع المحرمة أي البيوع التي لا يجوز للمسلم أن يتعامل بها، محرمة عليه، وذكرنا أمثلة كثيرة زادت على 10 أمثلة. ثم في الباب الثاني كان الكلام على الربا، باب الربا، وذكرنا أيضا الأصناف التي تكون في الربا وكيف يكون وما هي أقسام الربا، مما يغني الآن عن إعادة الكلام فيه. الباب الثالث وهو باب الخيارات في البيع، وهذا قد سبق أن تكلمنا عليه في الدرس الماضي، واليوم إن شاء الله يكون الكلام على الباب الذي يليه وهو الباب الرابع والمتعلق بباب السلم، السلم في البيع. أولا مما يجب معرفته قبل أن نتكلم ونخوض في فك وشرح عبارات المؤلف التي أوردها في هذا الباب وفي هذا الموضوع، وهو موضوع السلم. فالسلم يتعلق بالبيوع، وهو من أنواع البيوع الجائزة، من أنواع البيوع الجائزة. السلم يعرفه العلماء والفقهاء بأنه السلف وزنا ومعنى، سمي السلم سلما لأن الإنسان المشتري يسلم الثمن، أي ثمن البضاعة التي سوف يستلمها معجلا، يسلم الثمن للبائع في المجلس. وسمي السلام سلفا أيضا، أو سمي السلف أيضا لتقديمه، أي لتقديم المال على السلع، أو لتأخر المبيع عن الثمن. بعد ذلك نشرح ما معنى السلم في تعريفة العلماء. إذن السلم هو السلف، لأن الإنسان يقدم فيه الثمن ويؤجل البضاعة، يعني يعطي الثمن ثم بعد أجل معلوم يسلم البضاعة، فهذه الصورة في البيع تعرف بالسلم. والسلف في الحقيقة وإن كان بمعنى السلم، لكن العلماء يعطون له معنيين، فالسلف يكون بمعنى السلم ويكون أيضا بمعنى القرض، وهذا هو المشعور في السلف. ولهذا إذا أقرضت إنسان مالا تقول أقرضته مالا أو أسلفته مالا. ولهذا قال البغوي كما في شرح السنة: السلف له معنيان في المعاملة، يكون بمعنى السلم ويكون بمعنى القرض، يكون بمعنى السلم ويكون بمعنى القرض. فتعريف العلماء للسلم قالوا هو السلف وزنا ومعنى، أي من حيث الوزن ومن حيث المعنى. وهذا قول جميع أهل اللغة كما أفاده الأزهري. والسلف سمي بذلك قالوا مأخوذ من التسليف، وهو التقديم، لأن الثمن مقدم على المبيع، أي مقدم على السلعة التي هي البضاعة. هذا تعريف ذكره العلماء رحمهم الله في تعريف السلف. والمشتري الذي يشتري البضاعة يسمونه المسلم. لماذا يسمونه المسلم؟ لأنه يسلم المال، يعطيه في مجلس السلعة. والبائع الذي يبيع السلعة يسمى المسلم إليه، لأنه هو الذي يعطى له المال على أن يعطي البضاعة. والسلعة أو البضاعة هذه تسمى المسلم فيه، يعني البضاعة التي من أجلها سلم المال، فالبضاعة تسمى المسلم فيه. والثمن الذي يعطيه المسلم الذي هو المشتري أو يسمى رب السلم، الثمن هذا يسمونه رأس مال السلم. إذن في عملية السلم، في عملية السلم هناك أطراف: بائع ومشتري وبضاعة. فالبائع المسلم إليه، والمشتري المسلم لأنه هو الذي يدفع، والثمن الذي يعطى في المجلس العقد هذا يسمى رأس مال السلم. هذه تعريفات ذكرها العلماء في معنى السلم، وذكروا أيضا تعريفات أخرى قد لا تخرج عن هذا المعنى. منها وبعد قليل إن شاء الله نذكر كلام المؤلف رحمه الله. فبعضهم عرف السلم بأنه بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى مؤجلا. ما معنى التعريف؟ بيع السلم من أنواع البيوع موصوف في الذمة، يعني لابد أن يكون هذا البيع موصوف، أعطيك المال على أن تعطيني شيء معلوم. إذا كان مثلا بالوزن، يعني بعد شهر تعطيني مثلا 100 كيلو من القمح، فهذا يسمى سلم. بائع إنسان عنده قمح، اتفقنا على أن يبيعني بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد شهرين 100 كيلو من القمح، قنطارا من القمح، يقول لي اعطني المبلغ أعطيه في ذلك المجلس. هو يأخذ المبلغ على أن يعطيني 100 كيلو عند بلوغ الأجل. ولهذا قالوا هو عقد أو بيع موصوف في الذمة، بمعنى إذا لم يكن موصوفا في الذمة لا يجوز. مثلا لو قال له أعطيك الآن مالا على أن تعطيني القمح في الشهر المقبل، أو على أن تعطيني القمح، ولم يذكر أجلا، هذا لا يسمى سلم، لأن السلم لابد فيه من تحديد الأجل، ولابد في تحديد المبيع، إن كان موزونا فبالوزن، وإن كان مكيلا فبالكيل، وإن كان مذروعا فبالذراع، يعني يقاس بالمسافة. وإن كان معدودا فهذه مسألة اختلف فيها العلماء. إن كان معدودا معروف بالعدد فلابد أن توضح صفته، ولهذا قال هو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا. ما هو البدل؟ إما أن يكون المال وإما أن يكون شيئا آخر، لكن ببدل مؤجل، لأنه لو أعطى له المال وباعه الشيء في ذلك المجلس هذا لا يسمى سلم، هذا يسمى بيع عادي. أذهب أنا إلى الدكان قل اعطني هذه البضاعة يعطيني إياها وأعطي له المال، هذا لا يسمى سلم، هذا يسمى بيع عادي. مجلس عقد فيه تراضي بين بائع وشاري، رأيت السلعة والسلعة أمامي فنظرت فيها سلمته المال قبل انفض المجلس تفرق تم البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولكن لو جئت إليه وأقول له خذ هذا المال أريد أن أشتري منك كذا مثلا، خذ هذا المال على أن آتي إلى هذه البضاعة أتسلمها مثلا بعد 15 يوما أو بعد شهر أو بعد شهر، قال نعم اتفق، يأخذ المال ولما يصل الأجل أذهب إلى هذا الذي تعاقدت معه وآخذ المبيع، فهذا هو الذي يسمى السلم. ولهذا العلماء يقولون أن بيع السلم هو بيع المحاويج. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إليه، ولهذا اختلفوا قالوا يمكن أن يكون بيع السلم فيه غرر لأنه يشبه بيع ما ليس عندك. كيف أنا أعطيك المال على أن تعطيني بعد شهر مبيعه وليس عندك الآن؟ لكن تختلف هذه الصورة عن بيع ما ليس عندك وعن بيع السلم، لأن بيع السلم هو بيع موصوف، مبيع موصوف موجود في ذمتك، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن تيسيره على عباده المؤمنين ورفع الحرج عنه في المعاملة. لماذا؟ لأن الإنسان يريد أن يشتري أحيانا شيئا ويذهب إلى صاحب الحاجة التي يبيعها لكن ليس عنده، موجود ما تطلبه أنت منه في ذلك الحين في ذلك الوقت، وربما قد يكون محتاج إلى المال، فهو ماذا يطلب منك؟ يقول لك اعطيني أبيعك أنا هذا الذي طلبته مني بشرط أن نحدد الأجل وأن نصفها، فأنت تعطي له المال وهو المال ينتفع به. أولا المشتري يضمن شيئا أنه ربما يحتاج تلك السلعة، فإذا لم يعطي ثمنها لم يضمن وجودها، لكن إذا أعطى ثمنها فضمن وجودها لأن البائع تعهد إليه بأنه يسلمها له في وقت كذا، فهو رفع الحرج عن نفسه. والبائع يرفع الحرج من نفسه عن نفسه بحد إذا تسلم المال يمكن أن يحتاجه، إذا مثلا كان عنده زرع أن ينميه وأن يعمل على نضجه. نأخذ مثال، مثلا الآن المستودعات الذين هم مكلفون بأن يبيعوا للناس السيارات مثلا، لا يخفى عليكم أن هذا الذي تكون عنده سيارات جديدة يأتي مثلا بها من شركات أوروبية ما يستطيع مثلا أن يشتري عدد معين من السيارات بأموال ربما قد لا تكون عنده، أموال هذه قد لا تكون عنده، ويأتي بها ويضعها في مرأبه وينتظر الناس يشترون منه أو لا يشترون، فقد يخسر وقد لا يستطيع أن يبيع، فهو يكون كما يسميهم الآن يعني ممثل لهذه الشركة. تأتي أنت إليه وتقول له أني أريد أن أشتري سيارة، فيقول لك مثلا هذه السيارة أنا أبيع نوع بيجو مثلا سيارة 206 ولا 307 وأنها موصوفة بكذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا إن كانت جديدة، فيقول لك بهذه الكيفية وبهذا الوصف قيمتها 140 مليون سنتيم مثلا، فأنت تدفع 140 مليون سنتيم والسيارة حتى إذا لم تكن هي عنده، لكن هذا لا يدخل في بيع ما ليس عندك. بيع ما ليس عندك ليس كهذه الصورة، سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل. فهو يقبض تلك الأموال ويقبض من الآخر ذلك المال ويقبض من ذلك المال، ثم هو بعد ذلك لما كان متعهدا وواثقا من نفسه أنه قادر على تسليم هذه البضاعة لأصحابها عند الأجل جاز له ذلك، فيتصل مثلا بالشركة على أن تأتي له بهذه السيارة قبل هذا الأجل أو عند الأجل، فأنت لما يأتي الأجل مثلا بعد شهرين أو 3 أشهر من الاتفاق الذي كان بينكما تذهب وتأخذ بضاعتك. هذا هو السلم، إن فيه تيسير على الناس، ولهذا سماه العلماء ببيع المحاوج لأن البائع قد يحتاج إليه كما يحتاج إليه المشتري. وبعض أهل العلم يعرف أيضا السلم وهو نفسه هذا الذي ذكرناه من قبل، يقولون هو عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، مقبوض بمجلس العقد، بيع أو عقد موصوف في الذمة. يعني لما تكلمنا لما كان الكلام بين بائع وشاري تكلم على مبيع على بضاعة موصوفة معروفة، فلو تقول مثلا أشتري منك أعطيك لك المال على أن بعد شهر أن تعطيني السيارة، جائز هذا أم لا؟ هذا الذي حق فيه شروط السلف. لماذا؟ لأنه قال له السيارة وأبهم وأجمل، ممكن يعطي له السيارة ما تسوى 20 مليون، فلكن إذا قال له أعطيك سيارة جديدة لم يسبق لها أن السير وأنها تحتوي على كذا وأنها تحتوي على كذا وقيمتها كذا وسوف تحضر لك في 3 أشهر وقابل وسلم المال، هذا هو السلف. فلهذا قال هو عقد موصول في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد على أن يعطي الإنسان المال قبل تسلم البضاعة. وله صورة أخرى، هذه يدخلون العلماء فيما يسمى ببيع بالتقسيط. قالوا السلم جائز، وهذا في صورة القياس، لأن البيع ما دام البيع جائز، لأن البيع له صورتان، تشتري البضاعة في نفس المجلس وتدفع الثمن، كما يجوز لك أن تستلم البضاعة وتعطي الثمن لاحقا، يعني في أجل، هذا معروف. كما يقولوا إحنا الإنسان يشري بالكريدي، ولا مثلا يشتري شيء على أن يسلم المال غدا، طبعا هذا فيما لا يجري فيه الربا. لو كان مثلا ذهب بالذهب يلزم أن يكون في المجلس، التمر بالتمر لازم أن يكون في المجلس، الشعير بالشعير لازم أن يكون في المجلس، القمح بالقمح لازم أن يكون في المجلس، الملح بالملح لابد أن يكون في المجلس. خارج الأصناف الستة هذه لا يقع فيها الربا. فأشتري كيلو لحم على أن أسلمه الثمن غدا أو بعد غد، هذا جائز. فإذا جازت هذه الصورة في البيع يجوز عكس هذه القضية، أن أعطي المال على أن تسلم المبيع بعد أجل معلوم أو أجل محدود يكون الاتفاق والتراضي فيه بين المتبايعان أو بين المتبايعين. هذا هو تعريفه، حتى قالوا أنه بمعنى بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه. هذه في عبارة مختصرة، قالوا بيع السلم هو بيع معجل ثمنه، تعطي الثمن، مؤجل مثمنه، مثمنه يعني المبيع. هذا باختصار، إذا أراد الإنسان أن يعرف السلم ماذا يقول؟ يقول السلم هو السلف، ولا يقول هو بيع معجل ثمنه مؤجل مثمنه، معجل ثمنه مؤجل مثمنه، للحكمة التي أوردناها. وبيع السلم مشروع في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل في آية الدين من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. السلم يسمى دين، لماذا؟ لأن الإنسان إذا سلم المال والبضاعة ينتظر أن تصل إليه أو أن يستلمها إلى أجل مسمى، والأجل المسمى هو الأجل المحدود. فالمعنى أن هذه البضاعة الموجودة عند البائع تكون دينا، بمعنى إذا وصل وبلغ الأجل الذي حدد فيه تسليم البضاعة لازم على البائع أن يعطي المشتري ما اتفق عليه، لأنه تسلم الثمن واستفاد منه. فالسلم يدخل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، كما له صور أخرى، لأن هذه الآية أيضا يدخل فيها معنى القرض. القرض هو أن يستلم الإنسان من آخر مالا مبلغا، مبلغا لا سيما إذا كان مبلغا محترما أو مبلغا ربما يعني إذا لم يكتب وقعت شحناء أو خصومة، فهذا الواجب أن يكتب. لكن قال العلماء هنا جاءت قرينة تدل على أنه ليس بواجب في بعض الأمور، كمثلا الدين الخفيف أو تجارة تكون متبادلة بين إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكما، فليس عليكم جرحة إلا تكتبوها. دوك إذا كان الإنسان يشتري دائما مع الإنسان، هو يعطي له والآخر يعطي له، موش كل مرة قال لازم نكتب هذاك الدين، لأن المعاملة بينهما مستمرة. لكن إذا كان مثلا إنسان مرة من المرات أو لا يعرفه مثلا أو لا يثق فيه وكان المبلغ ذا قيمة وأراد أن يقرضه إياه، فلابد هنا أن يكتب، قال هذا المبلغ في كذا كذا ما اتفق عليه كذا وسلمه فلان إلى فلان وكذا، ثم يمضي المقرض والمقرض له مع وجود الشهيدين، إما رجلان وإما رجل ومرأتان كما قال الله عز وجل ممن ترضون من الشهداء. فهذه الآية يستدل بها العلماء على مشروعية بيع السلم. الدليل على ذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكان يقول: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا من حيث القرآن. أما من حيث السنة فقد ثبت أحاديث صحيحة وصريحة في جواز مثل هذا النوع من البيوع. من ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي قدم من مكة إلى المدينة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجد أهل المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين، بمعنى أنهم كانوا يعطون البدل، يعطون المال، أو يعطون الذهب، أو يعطون الفضة لأناس عندهم ثمار أو عندهم زروع، فإذا وصل الأجل، أجل جني الزروع أو الثمار، يذهبون إلى من أعطاهم الأموال فيستلموا ما اتفقوا عليه فيما بينهم، على أن يتسلم التمر أو يتسلم القمح أو الشعير أو الزبيب أو الزيت، فكانوا يسلفون. لكن كانوا يسلفون السنة والسنتين، يعني وكأن هذا فيه إيماء على أن السلم هذا كان موجودا في الجاهلية وكان الناس يتعاملون به لحاجتهم إليه. لكن لا يخفى عليكم أن كثير من الأحكام التي كانت عليها الجاهلية فيها شيء من الجور ومن التعسف والظلم والغرر والمغامرة، ولسيما أنه كما سبق وأن تكلمنا أن موضوع البيوع في الشرع أو البيوع أو المعاملة التي توجد بين الناس فيما يتعلق بالبيع والشراء كثير منها ما يقع فيه الغرر، أي يقع فيه الخداع. ولهذا جاء الإسلام بشريعته السمحة وبأحكامه الكاملة التامة العادلة لإزاحة ولنفي ولإزالة هذا الغرر وهذا الخداع وهذا الغش وهذا الغبن الذي قد يكون ضحيته إما البائع وإما المشتري. ولهذا مثلا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الرهبان لحكمة عظيمة، يعني أو أن يبيع حاضر لبادي. إنسان من البادية يأتي مثلا إلى السوق، هو يريد مثلا أن يدخل السوق، فيأتي الحاضر يقول له: لا تدخل السوق، أنا الذي أشتري منك البضاعة وأدخل بها، فيعطيه ثمنا وممكن يقع في في في, في غبن، يقول: أنا أشتريها بكذا، وهو لا يعرف، ما يعرف يعني القيمة الحقيقية في السوق، فربما يشتري عليه مثلا بدينار وفي السوق تباع بخمسة دينار، وهو صاحب الحاجة ومع ذلك قد لا يربح فيها إلا نصف دينار، والذي يكون في السوق يربح 4 دنانير. إذا في هذا إجحاف وفي ظلم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الرهبان خارج السوق، اتركه يدخل إلى السوق ويرى بعينه، ثم إذا أردت أن تشتري أنت، إذا كانت البضاعة مرتفعة فهو يبيع بما يشاء، لماذا لا يربح 3 دنانير أو 4 دنانير؟ فيبيع وأنت تشتري، ثم بعد ذلك حتى لا يقع الناس أيضا في غبن آخر، أنه لا يجوز لمن يشتري السلعة في السوق أن يتولى بيعها بعد شرائها في السوق، بل الواجب عليه أن يخرج من السوق ثم يعود إليها. في كل صورة، يعني من صور البيوع المحرمة، تجد أن السبب فيها وقوع الغرر. ولهذا كانت الجاهلية تتعامل بأنواع من المعاملات، جاء الإسلام من هذه المعاملات ما أزلها عنهم وحرمها عليه، ومن المعاملات ما أقرها لكن أضاف إليها قيودا أو أحكمها ببعض الضوابط الشرعية حتى لا يكون هناك تعسف أو أن يكون هناك إخلال أو يكون هناك إلحاق ضرر إما بالبائع وإما بالمشتري، لأن الإنسان في الحقيقة لا يستطيع أن يشرع لنفسه، فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بخبايا نفوس الناس، وكل إنسان يبيع ويشتري لو عنده طمع، المشتري يريد أن يربح والبائع يريد أن يربح، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الربح على مقتضى أمور ظاهرة لا تكون على حساب الآخرين، بمعنى أنا لا أربح إذا كان المشتري مغفلا، يعني اغتنم ضعفه او جهله مثلا بالسوق. ولهذا قال العلماء ان الانسان يجوز له ان يبيع كيف ما شاء، حتى ولو انه يربح اكثر من النصف، يشتري بضاعة مثلا ب100,000 يقدر يبيع حتى 200,000 او 250 اذا اقتضى الحال ذلك. لكن هذا لا يعني انه اذا جاء اليك انسان مثلا لا يعرف وتلك البضاعة في السوق تسوى مثلا 150,000 وتشوف انت الانسان بالك عنده دراهم، ولا يكون صبي صغير، ولا انسان مثلا ما عابر سبيل ما يعرف يعني ثمن البضائع في ذلك، فانت لما تشوفه هكذا تغتنمه، تقول هذا قد لا يعرف السوق، تقول له هذه 250 هو يجب، يقول لك ايه قابل، نعم هذا بيع بالتراضي. لكن هل يجوز لك؟ لا، لانك انت هنا استعملت حيلة، وهي انك استغليت جهل هذا الانسان او ضعف عقله او عدم علمه بما يجري في السوق. لكن لو كان في السوق والله سبحانه وتعالى اغدق الربح، حاجة شريتها انت تجيب 50,000 غدوة ان شاء الله سبحانه وتعالى انت تباع ب 400,000 وفي السوق الناس يبيعها ب 400، انت قدرت تبيعها ب 400 لان الله سبحانه وتعالى رزقك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير، لا تسعروا، لان الله سبحانه وتعالى هو المسعر، ما يقدرش الانسان يحط سعر معين لسلعه معينه لسلعه يقول لابد ان تبيعوا بها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا، هذه السلعه قد تزيد وقد تنقص. ولكن قال العلماء يمكن احيانا للحاكم ان يسعر، وهذا اذا دعت الحاجه. ولهذا قالوا التسعير مثلا يكون عندما يكون الناس في حاجه الى بضاعه معينه، قال مثلا في عام الماء غير موجود، ماء صالح للشرب غير موجود، يجيوا الناس يبداوا يتلاعبوا بحاجة الناس فيبيعون الماء بما يشتهوا، يأتي الحاكم يقول لا الريت تاع الماء لا لا ينبغي أن يزيد على دينار واحد مثلا، فهنا يجوز له أن يسعر حتى الناس يطمئنوا على حاجتهم الضرورية، ولا يمكن للتجار الذين عندهم جشع أن يتلاعبوا بحوائج الناس. هذا هو المقصود. المقصود كما جاء في هذا الحديث عبد الله بن عباس أنهم لما كانوا يأتون المدينة، قدم الرسول المدينة، كانوا يستلفون في الثمار السنة والسنتين، لكن من غير كيل موزون أو وزن موزون أو أجل معلوم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على السن لكن قيد ذلك بضوابط وأضاف إليها أصولا لابد أن تكون فيها. فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف في ثمر، وفي رواية البخاري من أسلف في شيء، دليل على أن السلم يقع في الثمار وفي الزروع وفي غيرهما، وإن كان وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك. من أسلف في ثمر أو في شيء قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الحديث هو أصل في جواز بيع السلم، إذن دليل مشروعية بيع السلم من السنة هذا الحديث. وهناك أحاديث أخرى منها ما رواه البخاري أيضا في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب الغنائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، صحابيان جليلان يذكران أنهم كانوا يصيبون الغنائم. الغنائم يعني الأنفال، هي ما يحصلونه من المكاسب والمتاع الذي يكون عند الكفار في الحرب، يسلبون غنائمهم كل ما كان من مال ونساء وسلاح ومال، هذا يسمى غنيمة. قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. أنباط جمع نبطي، الأنباط قالوا هم قوم من العرب، قوم من العرب خالطوا العجم فاستعجموا، أي اختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، فكانوا يسمون بالأنباط، يعني لم يبقوا على أصلتهم وعلى سليقتهم. قالوا إنما كانوا يسمونهم بالأنباط لأنهم كانت لهم معرفة بإنباط الماء واستخراجه، كانوا يعرفون أين يكون الماء وكيف يستخرجونها، فلذلك سموا بالأنباط. محل الشاهد أن هذان الصحابيان قال أننا كنا نصيب الغنائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة، الحنطة هي القمح، البر، الحنطة هي القمح أو تسمى البر، والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت إلى أجل، وفي رواية الزيت إلى أجل مسمى، أجل مسمى يعني أجل معلوم. فكان يعني الصحابة يعطونهم هذه الغنائم من مال أو سلاح أو إلى غير ذلك، وهؤلاء الأنباط يأتون بالشعير وبالحنطة وبالزبيب وبالزيت، يعني مثلا لما يعطونهم الغنائم قال مثلا في شهر على شهرين تأتينا بالحنطة، فكانوا يعطونهم الغنائم وهم بعد شهرين يأتونهم بما اتفقوا عليه من التمر والزبيب أو الحنطة والشعير وما إلى ذلك. فقيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. يعني المهم هو لا يهمه أنه يكون عنده زرع أم لا. ولهذا قالوا كيف الإنسان يتعامل بالسلم إذا كان يغلب على ظنه أنه قادر على تسليم البضاعة، قادر على تسليم البضاعة. دوق مثلا لو نضرب مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما ليس عندك. يأتيني هذا إنسان يقول لي أريد أن أشتري منك رداء أو إزار، وأنا لست تاجر لا في الإزار ولا في الرداء، وأنا ما عندي هذا الإزار. نقول نعم، كم تعطيني؟ قال أعطيك مثلا 1000 دينار. قال تم البيع، يعطيني هو 1000 دينار، نقول له بعد غد أتي لك بالإزار أو الرداء، وأنا ما عندي ولست تاجرا فيه ولا يصلني. فأذهب مثلا إلى تاجر وأذهب إلى السوق وأشتري الإزار ثم بعد ذلك أتيه به، هذا لا يجوز، لأني في مجلس العقد بعت له شيئا ليس عندي، والنبي قال لا تبيع ما ليس عندك. ممكن صورة السلام تشبه مثل هذه، لكن قال العلماء أنك تبيع ما ليس عندك يختلف عن السلام، لأن السلام يختص بأناس لهم بضاعة موجودة عندهم وهم قادرون على تسليمها في الأجل المحددة، بخلاف مثلا الذي لا تكون له تجارة معينة ولا يقدر على تسليم تلك البضاعة. مثلا هو يقول لي بيع لي هذا الرداء، أنا أقول نعم خلاص بعتك بأذنة، أذهب إلى السوق أبحث عليه فلا أجد، كيف أفعل؟ وليس عندي فيه وصف، أنا ما يستجر في الأرضية، فلهذا لا أعرف هل يكون من قطن، هل يكون من كذا، هل يكون طويلا وعريضا أم يكون قصيرا إلى غير ذلك. لكن لو كان مثلا أبيع تجارة معينة معروف بها أقدر على تسليمها. ولهذا مثلا الناس اللي يعملوا في تجارات معينة، إنسان مثلا يستورد القمح، يستورد الفارينة، يجيوا ناس يخلصوه، لا سيما إذا كانت البضاعة يحتاج إليها، هو يقبض المال حتى في مجلس العقد، إذا قبض المال والسلعة لم تكن عنده جاز له، لأنه هو يبيع بالسلام. علاش؟ لأنه هو يعرف أنه في ذلك الأجل سوف تصله البضاعة ويقدر على تسليمها في الأجل، يقدر على تسليمها في الأجل، بخلاف غيره الذي لا يكون هذه تجارته ولا يغلب على ظنه أنه يقدر على تسليمها له. إنسان مثلا عنده مصنع يبيع، إنسان عنده مصنع يبيع مثلا الأقفاص تاع الطيور، فيأتيه البائع أو يأتيه الشاري، هو مازال ما عندهش، ما هو الشيء الحاضر، يجوز له أن يقبض منه مالا يخلصه مثلا في 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 100 قفص، هو مازال ما أخذ ماله، صحيح عنده السلعة موجودة وهو على باله مثلا بعد شهر يقدر يخدم 100 قفص أو أكثر من ذلك، وإنما لم تكن هي موجودة في الحال فقط، فيجوز أن يقبض ذلك المال لأنه قد يكون بحاجة إليه، فيشتري بذلك المال يعني المادة التي يصنع بها القفص، فلما يوصل الشهر يكون ملزما بأنه يبيعه ويسلم له البضاعة في أجله، في أجله، وتكون موصوفة، يعني يقول مثلا بيع لي قفص معين هاوليك يكون شافه ولا يكون سبق له أنه اشتراه من قبل، أو يكون يعني أعطاله المواصفات نتاعه، يقول له مثلا في 20/30 وفي كذا وفي كذا وفي كذا إلى غير ذلك. هذا بيع بالسلم يجوز التعامل به لأنه في فائدة البائع وفي فائدة المشتري. هذه الأحاديث قال العلماء فيها دليل على جواز بيع السلم. أما الإجماع فقد ذكر الشافعي رحمه الله أنه أجمعت الأمة على بيع السلم قال فيما علمت، وكذلك قال ابن المنذر كما في كتابه الأوسط قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. أما من حيث القياس فيمكن أن نقيس، نقول كما يجوز تأجيل الثمن في البيع يجوز تأجيل المثمن في السلم، لأن سواء ذكرنا الأول أو الثاني فهو داخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه معاملة البيع، كونك تشتري شيء ولا تسلم الثمن إلا بعد أجل جائز في التعامل عند الناس، فكذلك في السلم تدفع الثمن ثم تستلم البضاعة في أجل مؤجل. تتفق أنت في مع البائع. فالقياس الصحيح يقتضي جواز التعامل بمثل هذه المعاملة وهو بيع السلم. تكلم العلماء على شروط السلم. قال ابن الوزير: اتفقوا على أنه يشترط للمسلم ما يشترط للسلم ما يشترط للبيع. يشترط للسلم ما يشترط للبيع. البيع له شروط، فكذلك السلم له شروط. فمثلا نأخذ شرط موجود في البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. أنا أبيع وأشتري مع إنسان، ممكن أقبل منه هذه البضاعة على أن أعطي له ثمنا معلوما، أعطي له 100 دينار، اتفقت معه، نعم أعطني البضاعة، مسكت البضاعة، هو مسك 100 دينار، لكن بدا لي بعد ذلك ألا أشتري، بدا لي ألا لي. هل لي الحق في أن أرد له البضاعة؟ لي الحق. لماذا؟ لأنه ما زلنا في المجلس. لكن لو انفض المجلس وخرجت مثلا من الدكان ومشيت خطوات وهو خلاص أدخل المال إلى خزينته، ثم آتي إليه يقول: لا أنا بدا لي أن أرجع، هو يمكن يعني من طيبة نفسي أن يرجع لك الثمن وترجع له البضاعة، بس هذا ليس واجبا عليه لأنك تبيعت معه وانفض المجلس. كذلك هذا الشرط الذي في البيع يشترط في السلم أيضا. احنا ماذا قلنا في السلم؟ السلم أنك إذا اشتريت بضاعة إلى أجل مؤجل ينبغي أن تعطي المال في نفس المجلس. لكن أنا لو لم أعطي المال في نفس المجلس، اتفق معك وأنا أعطيك 100 دينار، لكن ما أعطيته في ذلك المجلس، رحت بعد ساعة ولا بعد دقائق وعاود ترجع، هذا لا يسمى سلما. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط البيع. وقد قلنا بأن ما يشترط في البيع يشترط في السلم، إلا أن السلم زاد فيه بعض الشروط. السلم زاد فيه بعض الشروط، منها أن يكون إلى أجل معلوم، وهذا لا يوجد في البيع، لأن البيع تشتري من إنسان حالا، إذا ليس به أجل. لكن السلم فيه أجل. لماذا؟ لأن تسلم البضاعة سوف تكون لأجل محدود، قد يكون شهرا، قد يكون شهرين، قد يكون 3 أشهر. زيد على ذلك أن البائع، أن المبيع يكون موصوفا، موصوفا، لأن البائع لابد أن يصف الذي يبيعه، بخلاف البيع. البيع لا يجب من البائع أن يصفه. لماذا؟ لأن المشتري يراه، يرى البضاعة، مش هو يشوف البضاعة هو يوصفها له. لكن في السلم لابد من اشتراط ذلك، لهذا قالوا هو عقد موصوف أو بيع موصوف في ذمة، لابد أن يصفه، لابد أن يصفه. فهذا شرط زائد. كذلك من الشروط الذي زادوها في السلم وليست في البيع أن يكون في كيل معلوم ووزن معلوم، في كيل معلوم أو وزن معلوم، بخلاف البيع. البيع يمكن مثلا أن آتي إنسان هذا مثلا يبيع البطاطا بالكيلو، يقول لي مثلا كيلو تاع بطاطا ب30 دينار، أنا ممكن نرفض مثلا حبة بطاطا، قال تبيعني حبة واحدة، يقول لي نعم هذه أبيع لك ب3 دنانير، نقبل أنا أعطيه 3 دنانير، هو باع لي، هي تبع بالوزن، لكن باعها لي لما حصل التراضي مني بما ذكره من سعر، قال 3 دينار فأخذتها. إذن اشتريت شيء وليس بوزن معلوم، لكن في السلم لابد له من الوزن. إذا كان شيء يوزن لابد من ذكر وزنه. لماذا؟ لأنه غير حاضر أمامي. ولهذا لا أقول له مثلا أعطيك 1000 دينار على أن تسلمني، على أن تسلمني كذا مثلا من البطاطا أو من البرتقال، بل لابد من تحديدي. إذا كانت البطاطا تباع بالميزان، قال أنا أعطيك ثمن ما يقابله في السلعة هو قنطار من البطاطا أو 100 كيلو. فلا بد في بيع السلم من تحديد الوزن أو من تحديد الكيل. وهنا اختلف أهل العلم فيما يقع فيه السلم، فقال كثير من العلماء أنه يقع في المكيل، يعني كل حاجة تعرف بالمكيل، مثلا الزيت، اللبن، كل شيء يقاس بالمكيل أو يباع بالمكيل، أو بالوزن، الوزن معروف اللي يكون بالغرامات، أو بالمذروع، المذروع يعني الشيء الذي يقاس مثلا بالمسافة، مثلا كالقماش لا يباع بالكيل ولا يباع بالوزن، وإنما يباع بالمتر. كانوا في القديم يستعملون الذراع في القياسات، كان هذه هي الوحدة التي يتعاملون بها مثلا في القماش وفي الملبوسات، ولهذا يقولون المذروع. وتكلموا عن المعدود، المعدود يعني الذي يوصف بالعدد، ولكن اختلفوا قالوا العدد فيما اتفقت أفراده كانت التقريب موصوفة بوصف واحد وليس في الذي اختلفت أفراده، ولهذا قالوا مثلا يجوز أن يكون السلم في البيض. لماذا البيض؟ لأن البيض أشكاله متقاربة، يمكن يكون صغير ويكون كبير لكن لا يضر لأنه متقارب، يكون في الجوز مثلا. لكن قالوا هل يكون مثلا في الرمان أو في الخوخ؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنه أوصاف الرمان تختلف، فقد تكون الحبة كبيرة وقد تكون الحبة صغيرة، واشتن بين هذا وذاك. ولهذا قالوا المعدود لابد أن يكون متقاربا، أما إذا كان مختلفا فإنه لا يكون السلم فيه. دائما السلم يكون في البيع الواضح. مثلا هل يجوز السلم مثلا في الحيوان؟ ما يجوز، لأن لو تقول مثلا أنا أعطيك كذا على أن أشتري منك تسلمني كبشا، ينجي مثلا يجيب لك كبش خروف معوج وصغير وماش يعني من سلالة طيبة، ينجي مثلا يسوى 600-700 ألف، وينجي كبش آخر اللي ترضاه أنت يسوى 3 ملايين، فمن لا يكون السلم فيه؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبطه بوصف معين، بوصف معين، اللهم إلا إذا كان ذلك الموصوف مثلا مما يعرف في تلك المنطقة. مثلا توجد منطقة كباشها أو نعاجها لا تباع إلا بتلك الصفة، يعني ليس هناك ما هو دونها. والسلم الآن مثلا صورته تظهر مثلا كالإنسان الذي مثلا يشتري السيارة، مثلا السيارة من نوع معين تعرفها أنت بالصفات، تستطيع أن تحددها لأنها تكون على شكل واحد. مثلا لو باعك مثلا سيارة من نوع 206 تعرف بأن جميع السيارات مصنوعة بصنع واحد متفق عليه، لا فرق بين هذا وذاك، فهنا يجوز أن يكون البيع فيه. وعلى كل ذكروا بعض الشروط واتفقوا عليها واختلفوا في بعض الشروط. فبعض العلماء مثلا ذكر قال من شروط البيع بالسلم أن يضبط المحل، يعني متى أين يسلمه البضاعة، اتفق بني ناطق بضاعة، فقال لابد تذكر لي بلي أنا هذه البضاعة سلمها لك مثلا في الولاية الفلانية أو في المكان الفلاني. لكن قال العلماء وهذا هو الحق بأن كل شرط لم يدل عليه دليل لا يمكن جعله من الشروط، فقالوا فلا يلزم ذكر المحل، المهم أن هذا البيع ثبت عليه في الذمة، فهو إذا وصل الأجل هذا على حسب إعراف الناس، إما أن تذهب أنت وتأخذه وإما هو أن يأتي. يعني عدم ذكر المحل يعني المكان الذي يأخذ منه لا يكون شرطا مؤثرا سلبا في عملية السلم أو في بيع السلم. ولهذا ذكروا شروط منها من اتفقوا عليها ومن شروط من اختلفوا فيها. كلام المؤلف رحمه الله الآن كيف عرف السلم؟ قال هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد. إذن هناك عملية في السلم، لابد أن تعطي رأس المال، أن تدفع الثمن مقابل أن تستلم البضاعة في أجل معلوم. لكنك لو لم تسلم الثمن هذا لا يكون سلما، هذا يدخل فيما يسمى ببيع الكالئ بالكالئ. وبيع الكالئ بالكالئ سبق الكلام عليه، وهو بيع المعدوم بالمعدوم، لأنك لو لم تسلم المال واتفقت على أن يعطيك البضاعة، بمعنى أنت اشتريت معدوما بمعدوم، السلعة ماهيش موجودة والثمن ما دفعتوش، هذا بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذا يسمى بيع يعني بيع، هذا ليس بيع، وإن كان ممكن أن يكون وعد بالبيع لكن ليس بيع، وهذا البيع لا يجوز لأنه بيع المعدوم بالمعدوم. لكن إذا أعطيت الثمن على أن تستلم البضاعة بعد ذلك هذا يسمى بيع السلم. لو استلمت مثلا البضاعة ثم تسلم المال بعد ذلك هذا يسمى بيع بالتقسيط، سواء أن يدفع المال مؤجلا أو يدفع المال على شكل أقساط. ومن بعد رح نتكلم على مسألة بيع التقسيط هذه التي تختلف فيها العلماء، هل يجوز بيع التقسيط أم لا، كون الإنسان يشتري شيئا ثم بعد ذلك لا يدفع المال في الحال وإنما يدفعه في أجال معلومة لاحقة ويعطى هذا المال على شكل أقساط. وصورة البيع بالتقسيط الآن المعروفة والتي ربما اختلفت فيها أقوال أهل العلم هي كون الإنسان مثلا، هذه الصورة الآن الموجودة يقول لك هذه بضاعة مثلا شركة تبيع ثلاجات أو تبيع سيارات، تقول لك هذه الثلاجة إذا اشتريتها الآن وأعطيتنا الثمن وأخذتها فهي مقومة مثلا ب20,000 دينار، يعني زوج ملايين. أما إذا أردت أن تأخذها ولا تستطيع أن تدفع هذا المال معجلا أي كاملا وتسلمه بالأقساط، فنحن نبيعها لك ب20,500 مثلا، نزيد فيها. بمعنى أنك لما تسدد كل شهر أو كل شهرين ما تسدد في زوج ملايين، وإنما في زوج ملايين مثلا 50,000. هذه صورة البيع بالتقسيط المعروف الآن، وهذه اختلف فيها العلماء، وإن كان الأكثر على جوازها كما هو قول يعني هيئة كبار العلماء وأصحاب اللجنة الدائمة، وإن كان لغيرهم وجهة نظر كالشيخ الألباني الذي لا يرى مثل هذه المعاملة، لكون أنه يرى أنها بيعتين في بيعة واحدة. والحقيقة لو تأملنا أن صورة العرض نعم قد تكون بيعتين، لكن الذي ينفذ منها هو بيعة واحدة، ولهذا إذا تم إحدى البيعتين من هذه الصور فلا نقول أنها بيعتين في بيعة واحدة. لهذا نقول أن بيع التقسيط لا يجوز. لو قلنا مثلا أنا أبيعك هذه الثلاجة بمثلا ب20,000 حالا، وأبيع لك ب20,050 دينار بالأقساط أي مؤجل، فالآخر ماذا يقول؟ يقول أنا قبلت بهذا، وينفض المجلس ولم يعين إحدى البيعتين، هذا النوع من البيع لا يجوز. لكن لو قال أنا لا أخذها في الحال وأنا مستعد أن أدفع الأقساط وأشتريها ب20,000 زائد 50 دينار، وتعطى بعد ذلك الأجل، لكن يشترط أن تكون تلك الأجل التي تضرب لتسليم هذه الأقساط أن لا يكون فيها في حالة إذا لم يدفع المشتري أن يضاف إليها مبلغ. مثلا يقول له على 30 شهر تتخلصها، لكن إذا لم تخلصها على 30 شهر نزيد لك فيها 50، هذا ربا، هنا لا يجوز، هذا ربا، لأنه قال إذا لم تسدد يضاعف لك، يعني يزاد لك في المبلغ، هذا يعتبر ربا. ولهذا يقال أنك تخلص مثلا بزوج ملايين وخمسين دينار، لكن حتى لو وصل الأجل ولم تسدد لا يجوز للمشتري أن يزيدك فيها، وإلا وقع في الربا. فالبيع بالتقسيط كأنه صورة من صور السلم والذي يحتاج الناس إليها، ولهذا قال المؤلف هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد، هذا هو السلم. فإن تفرق يعني قبل القبض لم يصح، لأن هذا الشرط مذكور، قال كان يسلفون، وقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء، من أسلف في شيء بمعنى أعطى المال على أن يتسلم السلعة لاحقا. قال على أن يعطيه ما يتراضيان، يعني على أن يعطي البائع المشتري ما اتفق عليه وهو المسلم فيه، مثلا كالتمر أو القمح أو الشعير بكيل معلوم إلى أجل معلوم. ولهذا عرفه قال هو أن يسلم رأس المال، أي يسلم المشتري رأس المال يعطيه في مجلس العقد، على أن يعطيه من البائع ما يتراضيان عليه من تمر أو غيره إلى أجل معلوم، أي لابد من إيضاح الأجل كأن يكون في شهر أو في غيره. وقال في كيل معلوم أن يكون بمكيال أو بميزان أو بآلة قياس محددة معروفة عند الناس عرفا، لأن هذا الكيل مثلا يمكن أن يكيل له بكيل آخر، ولهذا اشترطوا أقال بكيل معلوم يدخل فيه الكيل الذي يعرفه الناس تعرف عليه البائع والشاري. مثلا لو كان التمر مثلا يوزن عند الناس بنوع من الميزان خاص، الآخر يقول لا أنا عندي ميزان آخر، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه وزن له بكيل غير معلوم أو بوزن غير معلوم، فلا بد أن تكون هذه القياسات سواء كانت المكيل أو كان الوزن أو كان المذروع مما تعارف عليه الناس، ولهذا قال بكيل معلوم ووزن معلوم. قالوا لأنه إذا كان مجهولا لا يجوز الاستيفاء به، لابد من بيانه وإيضاحه، وهذه الأمور في الحقيقة معروفة الآن بين الناس. ثم قال ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله. لما يوصل الأجل أي لا يجوز للمشتري أن يأخذ إلا رأس ماله أو يأخذ ما سماه، هو الأصل أن يأخذ ما سماه لأنه إذا دفع المال، على أن يتسلم بعد شهر القمح، فالواجب عليه أن يأخذ الذي سمع، مش ما يوصل الأجل يقول لا أنا ما نأخذش القمح، أنا أظهر لي باش نأخذ الشعير، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه هو سمع الذي يأخذه البضاعة وهو القمح، حتى وإذا كان لم يكن محتاجا إليها فإنه يتعين عليه أن يأخذ. لماذا؟ لأنه سماه. ولهذا قال ولا يأخذ أي المشتري من البائع إلا ما سماه أو رأس ماله. مثلا وصل للأجل البائع ما كانش عنده البضاعة، ما كانش عنده البضاعة، قال ما ذكرت لي رأس مالي، إما أن يأخذ ما سماه أو رأس ماله. وهنا استدل، كأن المؤلف استدل بما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الدارقطني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف شيئا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه. وفي رواية أخرى أو في لفظ من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف به أو رأس ماله. لكن هذا الحديث قال العلماء حديث لا يثبت، أي ضعيف الإسناد كما قال حافظ ابن حجر، ولو كان صحيحا لكان نصا في المسألة، بمعنى أن الإنسان إذا وصل الأجل لا يأخذ إلا ما سماه أو يأخذ رأس ماله. ولهذا ذهب كثير من العلماء الفقهاء لا سيما الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقبلهما الإمام مالك والإمام أحمد أنه يجوز أخذ العوض والبدل، يعني دون أن يأخذ رأس المال أو التمر. ولهذا ثبت عن الإمام أحمد والإمام مالك أنهما كانوا يقولان، أنهما كان يقولان أن المسلم أي المشتري إذا وصل الأجل ولم يجد مثلا سلعته جاز له مثلا أن يأخذ عوضه، لكن قيدوا ذلك قالوا بشرط أن لا يربح فيه، أن لا يربح فيه. مثلا وصل الأجل البائع كان يسلم له القمح، لكن القمح ما وجد، ربما كانت هناك جائحة فأفسدت الثمار والزروع فلم يستطيع أن يأتي بذلك القمح، وذهب إلى التجار ليشتري فما وجد. ووصل الأجل جاء صاحب السلعة قال أعطيني قمحي، قال له معي، فيقول له القمح غير موجود لكن أنا أعطيك بدله شيئا، اختر شيئا آخر أعطيك بدله. هنا قال العلماء يجوز. لماذا؟ لأن الحديث أولا لم يصح الذي قالوا فيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يجوز له أن يأخذ إلا ما سمع ورأس ماله، لو صح كان هذا دليل في المسألة، لكن لما لم يصح يبقى أن الأصل في أشياء الإباحة، والشريعة جاءت بتيسير الأمور على الناس لا سيما في مجال المعاملة، فإذا لم يجد ما يأخذه الذي سماه جاز له أن يأخذ شيئا بدلا عنه، مثلا يعود يأخذ القمح يأخذ الشعير، قالوا بشرط أن لا يربح فيه سواء البائع أو المشتري، ماشي مثلا المشتري يجي يقول لا أنا أخذ مثلا بدله التمر، والتمر قد يكون يعني ثمنه أغلى بكثير على القمح، أو مثلا يأخذ الشعير يعني حتى مثلا البائع يربح، يقول أنا لو أعطيه القمح وأعطي له الشعير لأنه إذا بعت له الشعير فأكون أنا أربح فيه، الشرط لا يقع فيه غم لا عند هذا ولا عند ذلك. ولهذا جاز للإنسان أن يأخذ عوضه إلى ما يجد، لكن أصل أن يأخذ ما سماه، وإنما المؤلف قال ولا يأخذ إلا ما سماه ورأس ماله بناء على هذا الحديث الذي رواه الدارقطني، ولو كان صحيح لكان حجة في الباب، لكن لما لم يصح أخذ العلماء بغير هذا القول. وهذا الذي رجحه ابن القيم ذكره في تهذيب السنة بما لا يغني عن يعني أن يطلع عليه الإنسان، لأنه في ذكر فيه فوائد كثيرة وانتصر لهذا القول. ثم قال أيضا المؤلف في آخر عبارة ولا يتصرف فيه قبل قبضه، الضمير هنا عائد إلى المسلم فيه. المسلم فيه ما هو؟ هو البضاعة. مثلا أنا اشتريت في السلم دفعت الثمن على أن يعطي لي البائع مثلا 100 كيلو دقيق بعد شهر، هنا لا يجوز لي أن أتصرف به. المؤلف هذا كلامه، بمعنى القمح هذا لم أقبضه بعد، ولهذا لو جاء إنسان قال لي مثلا بيع لي هذه 100 كيلو أقول لا أبيعك إياها لأنها ما لا تزال في حوزتي البائع وأنا لم أسلمها، لأني لو بعتك إياها لكان بيعا قبل القبض، لكان بيعا قبل القبض. لكن البائع هل يجوز له أن يتصرف فيه؟ منهم من قال أنه لا يجوز أن يتصرف فيه لو كان موجود عنده، لا يجوز أن يتصرف عنده البائع، لكن من العلماء قال بل يجوز له، وهذا قول أبي يعلى وقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول ابن القيم رحمه الله، قال يجوز له أن يتصرف فيه، قال لأنه لا يجب عليه أن يكون موجودا إلا عند بلوغ الأجل، هو الذي اشترط مع الشاري أنه مثلا في غضون شهر يسلمه إياه وهو قادر على أن يسلمه في ذلك الأجل، إذن إذا كان حازه مثلا بعد يومين من إمضاء العقد فإنه يجوز أن يتصرف فيه. ما يقولش باللي هذا راه بعته لإنسان لأنه هو مطالب بأن يسلمه إليه في الأجل، لكن المشتري لا يجوز له أن يتصرف فيه. فهذا هو قوله ولا يتصرف فيه قبل قبضه، لأنه لو تصرف فيه بالبيع أو بالهبة كان كالذي باع شيئا ليس في قبضته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما ليس عندك. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في بيع السلم، وهو من البيوع الجائزة وله صور كثيرة ربما تكلم عليها أهل العلم عرفت عنها أو لعدم الحاجة إلى ذكرها، ويأتي إن شاء الله في الباب القادم بحول الله عز وجل باب القرض. وباب القرض هو أيضا كباب السلم، كيف يقرض الإنسان غيره المال وما الشروط التي ينبغي أن تتوفر في ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسئلة متعلقة بالموضوع وبعضها في غير الموضوع الذي نحن فيه، وطبعا الأولوية تكون لما نحن فيه الآن. هذا قال ذكرت أن كل من البائع والمشتري يستفيد من بيع السلم، فما هي الاستفادة التي يمكن أن يستفيدها المشتري؟ الاستفادة التي يمكن أن يشتريها المشتري هذه السلعة يحتاج إليها، أنت تحتاج هذه السلعة وغيرك يحتاجها، وأنت عندك المال وغيرك ليس عنده المال، فأنت إذا كان عندك المال يعني أنت السباق لحيازة هذه السلعة، فإذا كانت سلعة عزيزة طبعا فأنت تبادر إلى أن تقدم المال حتى تحوز على تلك البضاعة، ولأنك لو لم تقدم المال ما تحصل على البضاعة، أو غيرك يكسب المال بعد ذلك فيكون منافسا لك. زد على ذلك أنك إذا تبايعت بالسلم أنت تسهل عليك عملية البيع، فتكون يعني الناس ما دام تشتري من عندك وأنت تشتري من الغير بطريقة السلم، بمعنى أنك حتى إذا نفذت لك السلعة تستطيع أن تقول للباع الذين يشترون منك تقول لهم يعني السلعة هي كذا فهي تأتيني بعد شهر. فيعني منفعة البيع السلم بالنسبة للمشتري ظاهرة كما هي ظاهرة للبائع، البائع يستفيد منها ليشتري أيضا، فكذلك المشتري أيضا هو يشتري السلعة أيضا حتى ليبيعها هو أيضا، فهي ظاهرة بالنسبة إليه. هذا قال هل يجوز تكليف شخص ببيع خواتم الفضة وبعد بيع بعضها أو كلها يدفع ذلك المكلف ببيعها بدفع رأس المال ويأخذ هو الفائدة، فإن الكثير من التجار يستعملون هذه الطريقة؟ نعم هذا إذا كان هذا لا يضر، بحيث يعني هو إذا كان مكلفا أنه ينوب، بخلاف لو هو يشتري مثلا من إنسان هذه الخواتم ثم بعد ذلك يبيعها ثم يأتي إلى صاحبها الأول ويقول له هاك المال، هنا ما يجوز. لماذا؟ لأنه اشترى في غير مجلس واحد، فبعدما باع دفع الثمن، لكن أنت تقول هو مكلف. فالعملية بالنسبة إليه أنه إذا باع أخذ هذه الخواتم وهو غير مشتري لها، تقول هو مكلف، معنى إذا كلفته بالبيع فيكون هو البائع. فإذا باع هذه الخواتم بعد ذلك يأتي بالمال فيعطي مثلا لمن كلفه المال، لأنه العملية التي قام بها وهو أنه باع هذه الخواتم لأناس في مجلس واحد، أعطى الخواتم وأعطى له المال، فلما أتى بالمال كان متفق مع الذي كلفه بالبيع مثلا أن يعطي له مبلغ معين كرأس مال وزيادة على أن يعطيه لآخر يعني فائدة معينة اتفقان هما عليها، هذا ما يضر. بخلاف لو اشترى هو منه على صيغة السلم على أنه يأخذ لما يبيع يخلصه، في الذهب والفضة لا تجوز هذه المعاملة، وفي غيرها تجوز. قال هل المواد التي يدخل في تكوينها القمح بنسبة كبيرة جدا كالخبز يجوز فيه السلم أو يأخذ حكم القمح؟ نعم هذه يجوز فيها السلم، لأن الخبز يمكن بيعه وهو موصوم في ذمة مثلا على أن يعطيك تعطي تخلص المال مثلا على عام، أنت عندك مطعم تخلصه مثلا على عام على أن يأتي لك مثلا في كل يوم بمئة خبزة، بيع سلم هذا جائز لأنه لا يمكن أن يقع فيه غرر، إلا تشري مثلا خبز صغير ولا خبز كبير ولا خبز مدور ظاهر معلوم موصوف وأنت عندك مخبز لك تخدم، فيجوز فيه بيع سلم. هل يجوز للمشتري أن يقدم الأجل ويأخذ السلعة من البائع بعد أن اتفق على أجل معلوم، هل يجوز للمشتري أن يقدم الأجل ويأخذ السلعة من البائع بعد أن اتفق على أجل معلوم؟ نعم يجوز له ذلك، يجوز له يعني إذا اتفق على أجل معلوم، لكن البائع مثلا أراد أن يسلمه قبل حلول الأجل يقول أخذها أنا ليس بحاجة إليها، والمشتري في حاجة إليها يأخذها قبل الأجل، لكن لا يلزمه ذلك. البائع قد لا يجوز له أن لا يعطيه إياه إلا بعد وصول الأجل لأنه اتفق على أجل معلوم، لكن لو لم يصل الأجل والمشتري أراد أن يأخذ البضاعة والبائع ليس عنده مانع قال أخذها، لا يأخذها لا بأس بذلك. وإنما لا يجوز بالسلم أن لا يكون الأجل محدودا معلوما، قال بعتك بصح لم نبين متى يكون أول تسليم، هذا لا يجوز معروف. هل يجوز البيع إلى الأجل في الذهب والفضة؟ هذا تكلمنا عليه. بيع يعني السلعة في السوق دون أن يخرجها الإنسان إلى هذا أيضا لا يجوز، يعني حتى يأخذها إلى خارج السوق ثم يرجع بها. هل يجوز في السلم أن تكون تسلم ببعض قبل وصول الأجل؟ هذا أجبنا عليه قبل قليل. ما الفرق بين الوعد بالبيع وبيع المعدوم بالمعدوم؟ بيع المعدوم بالمعدوم يعني أن البيع تم، كأنه يعني العقد تم وكأن الطرفين ملزمان بأن ينفذ كل واحد ما اتفق عليه مع الآخر، أن يعطيه المال وأن يعطيه البضاعة، صح؟ بخلاف الوعد بالبيع، الوعد بالبيع يقول عندي بضاعة وليس وكالة، عرضت وأنت عرض لكن لم نتفق على شيء، بمعنى وكان غادر نلتقي ونقول لك بدل أشتري لا تلومني. ففرق بين وعد بالبيع وبيع المعدوم بالمعدوم الذي هو محرم. هل يجوز إعطاء المهر للمرأة بالتقصير؟ التقصير هذا اللي يتكلم عليه العلماء في البيع والشراء وليس في المهر، وإنما في المهر يقولون في المهر المعجل والمؤجل، المهر فيه المعجل والمؤجل، هذا على حسب الاتفاق. أحيانا قد يكون الإنسان يعطي مهرا معجل في الحيض قبل أن يدخل بالمرأة، وأحيانا يعطي مهرا مؤجلا بمعنى لا يعطيه إلا مثلا بعد دخولها عليها، وإما أن يكون مكون من هذا وهذا، أن يكون بعضه مؤجلا وبعضه معجلا، هذا على حسب ما يتفقان. وهذه الصورة جائزة في المهر لرفع الحرج عن الناس، فقد يكون المتزوج فقيرا ليس عنده مال حاضر فيسمي مهرا على أن يعطيه إياه، لكن كثير من الناس من قد يسمي مهرا يعني مؤجلا وربما قد يبالغ فيه وهو لا يقدر عليه رجاء أو بغية أن يظفر ببغيته وهو أن يتزوج هذه المرأة، فإذا تزوج يبقى معها السنة والسنتين وثلث سنوات وهو بعد يدفع المهر، فهذا أكل مال حرام وهذا من نوع أكل أموال الناس بالباطل، لأن حتى وإن صارت زوجته وكذا فإنه لا يحل له أن يستمتع بها إلا أن يعطيها هذا الذي كان في ذمته وهو هذا المهر إلا أن تتسامح هي فيه، لكن ولا ينتظر أن ربما يضغط عليها بطريقة أو بأخرى حتى هي تسمح له في ذلك، بل يتوجب عليه أن يكون مسرعا إلى تنفيذ هذا المهر وإعطائه لمرأته لأنها مستحقة له، ولو كان متهاونا متماطلا لا اعتبر ظالما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. وعلى كل المسائل في هذا الباب كثيرة ولا أستطيع الآن أن أجيب عليها.